بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أهنئكم من جديد بهذه المناسبة الطيبة، وأسأله تعالى أن يعيدها علينا بأتم الخير والعافية. قبل أن أتحدث عن محاضرتي، خطرت في ذهني قصة أثارها في ذهني هذه الصلوات التي أنتم تصلونها على محمد وآل محمد. إذا تسمحون لي أنقل هذه القصة أولا، وبعد ذلك إن شاء الله أشرع في محاضرتي. أقعدنا صديق في مدينة قم المقدسة، صهر السيد القلفايقاني قدس الله روحه الشريفة. نقل هذه القصة، يقول: يوجد في مدينة همدان قبل 30 سنة تقريبا او اقل او اكثر رجل من الشخصيات العلمية والاجتماعية في مدينة همدان، اسمه اخوند ملا علي الهمداني، معروف، شخص معروف بالتقوى وبالعلم. هذا الشخص ينقل يقول: كان يدخل علي مجموعة من الناس، لكن أحدهم لما يقترب مني أرى منه تفوح رائحة طيبة، رائحة عطر خاصة. يقول: أعجبتني هذه رائحة العطر. في يوم من الأيام سألته، قلت له: هذه الرائحة ما تقول لي منين حتى إحنا همات نشتريها؟ قال لي: هذه لها قصة أنا ما أنقلها، لكن أنت عزيز علي، لأن هو العالم الجليل والعظيم في مدينة همدان، أنا أنقلها إليك، لكن أرجوك لا تحدث بها أحد إلا بعد وفاتي. يقول: أنا أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. يقول: بحيث هذا جزء من عملي، كان اذهب الى حاجة اصلي عليهم صلوات الله عليهم، ارجع اجلس انام، اجلس من النوم، بحيث هذا عادة، هذا العمل لي صار عادة في كل افعالي في كل اعمالي. في يوم من الايام في عالم المنام كأني أرى الرسول صلى الله عليه وآله جالس، وأمام مجموعة وأنا يقول واحد منهم، فتوجه النبي صلى الله عليه وآله إلينا جميعا وقال: من أكثركم يصلي علي؟ يقول سكتوا الجماعة، أنا ما تسكتت، لأن قلت: منو قال؟ من قال على أنه أنا أكثر من غيري؟ لعله غيري أكو أكثر من ذول الجالسين يصلي عليه صلى الله عليه وآله، أنا ما أدري، فما أتمكن أقول أنا أكثر، فسكتت. أعاد صلوات الله وسلامه عليه السؤال ثانيا، أمسكت والجماعة وأنا سكتت. في المرة الثالثة هم كرر كذلك، كرر صلى الله عليه وآله وتوجه إلي وأشار إلي، قال: تعال بيده، يقول أخذت أسير إليه إلى أن أردت أن أقترب منه، هو أخذ صلى الله عليه وآله يقترب مني على الأرض إلى أن واجهني فقبلني في شفتي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال أنت أكثر من تصلي علي. اللهم صل على محمد. يقول استيقظت من النوم وإذا تلك الرائحة من ذات الوقت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من ذلك الحين تلك الرائحة قمت أشعر بها موجودة. يقول هذا العالم الجليل بعد ذلك أضر في آخر عمره، أضر يعني صار ضريرا يعني ما يشوف بعد ببصره. الناس لما كانوا يدخلون عليه إلى جنب شخص جالس يقول له هذا حج فلان دخل وذاك حج فلان وهذا الشيخ الفلاني دخل، لأنه ما يشوف بعد ببصره. حينما يدخل ذلك الشخص يقول له لهذا الجالس صفه يقول له اسكت بعد ماكو حاجة تقول لي، هذا فلان يعرفه ويشخصه من رائحتها الطيبة بسبب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تهنيئا لكم أيها الإخوة الأعزاء، ثم هنيئا ثم هنيئا، بارك الله بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتقل الى حديثي. سؤال الاول الذي امس طرحت، ما هو الدليل من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة المتفق عليها على فكرة الامام صلوات الله وسلامه عليه، على وجود امام ثاني عشر لنا غائب عن الابصار؟ من القرآن الكريم الآية الجديدة الذي اريد اذكرها، طبيعي الايات قلت متعددة، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. النور ماذا يقصد منه ايها الاخوة الاعزاء؟ يريدون ليطفئوا نور الله. شو تفسرون النور؟ غير الاسلام ما موجود مقصود من النور الاسلام، يعني يريدون ليطفئوا الاسلام، ليخمدوا الاسلام، ليذهبوا بالاسلام. ويأبى الله الا ان يتم نوره. اتمام النور شنو المقصود منه؟ اي شيء طبيعي، لا على جزء من الكرة الارضية بل على جميع الكرة الارضية. وهل تحقق ايها الاخوة الاعزاء الاسلام لحد الان؟ هل مر بفترة زمنية انتشر فيها على جميع الكرة؟ ما مر لحد الان، فلا بد ان يأتي يوم بنص هذه الآية الكريمة الاسلام يكون عام على جميع الكرة الارضية، على جميع هذه البقاع. وليس ذلك اليوم الا يوم مهدينا المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هسه البعض قد يشكل يقول المقصود من اتمام النور لا، بالحجج والبراهين الحق على احقية الاسلام بلحاظ بقية الاديان. والبعض هم اشكلوا على الاية لما لاحظوها على انه هذه تلائم مع فكرة الامام صلوات الله عليه، فحاولوا على ان يغيرون من مجراها ومن معناها، حملوها لا، ويأبى الله إلا أن يتم نور بالبراهين الساطعة. شن جاوبهم هؤلاء الذين يبرزون هذا الاحتمال؟ نقولهم شنو من اليوم الأول ما كان الإسلام يعني تام البراهين، البراهين على الإسلام، حقية الإسلام، أحقية الإسلام بلحاظ غيره من بقية الأديان، هل كانت ناقصة في يوم من الأيام حتى يأتي يوم تتم فيه جميع هذه؟ طبيعة هذا احتمال باطل واضح. فليس المقصود إذن من إتمام النور إتمام البراهين على أحقية الإسلام، فإن ذلك قد تحقق في بداية ظهور الإسلام، وليس المقصود إلا ما أشرت إليه. أيها الإخوة الأعزاء، احتفظوا بهذه الآية كدليل على فكرة إمامنا الغائب صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث الشريف المتفق عليه، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا الحديث متفق عليه بيننا وبين الإخوة أهل السنة، ليس من مختصاتنا، لا لا، موجود هذا الحديث أيها الإخوة، موجود عند غيرنا أيضا، ولابد في كل زمان إذن موجود إمام، وإلا إذا من دون إمام صارت الميتة ميتة جاهلية. فلا بد من وجود إمام في كل زمان، ولا بد من معرفة ذلك الإمام حتى لا تكون الموت موت جاهلية. وهذا ميتم إلا على فكرة إمامنا الغائب صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث جيد، هذا متفق عليه بين جميع المسلمين. استقد يجي البعض او يقول انا اسلم بفكرة الامام، لكن ما اقول ان هذا الامام هو مولود وقد غاب وانما سيولد فيما بعد. هذا هم الرد، نقول له هذا الحديث يدل على وجود امام مستمر، يعني لا يمكن فترة زمنية تخلو من وجود الامام. فاذا طالبوا منا البعض حينما أثير هذا التشكيك على القنوات الفضائية أن جيبوا لي دليل يا جماعة على أنه يوجد إمام مولود وقد غاب، هذا أحسن دليل. أمس ذكرت لكم دليل حديث الثقلين، وهذا حديث ثاني، هذا يدل على أن في كل زمان يوجد إمام، وهذا ميتم إلا على فكرة الإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه. جيد، الآن قد تسألني السؤال الثاني، ما هي الحكمة في وجود إمام غائب لا نستفيد منه، إما ظاهر حتى نستفيد منه او معدوم من الاساس، اما موجود وغائب هذا اشبه بوجود ثروة داخل غرفة وباب الغرفة مغلق، اي اي فائدة من وجود هذه الثروة؟ هذا عبث. اذا وجود امام غائب عبث. اوضحت لكم جوابا امس، لكن جوابي عن الحكمة جوابي الثاني هو هذا ايها الاخوة الاعزاء. الشمس هل فيها فائدة ايها الاخوة؟ نعم، كثير من الموجودات او كل الموجودات لا يمكن ان تعيش من دون الشمس، هذا قضية مسلمة، هذه ما قابلة للنقاش. لكن اذا كانت تحت السحب والغيم هل تفقد فائدتها آنذاك؟ لا، موجودة، موجودة غاية الامر، السحب مانعة من رؤيتها، وتبقى الفائدة موجودة من هذه الشمس بالرغم من كون السحاب مانع من رؤيته، وما يمكن لشخص ان ينكر فائدة الشمس آنذاك، يقول هذه السحب حالت دون الشمس اذا ما يوجد فائدة في هذه الشمس، هذا اكو احد يقبل هذا الكلام؟ لا. كذلك إمامنا بالرغم من غيبته توجد فائدة كبرى فيه صلوات الله وسلامه عليه، فإن اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم. ما الفائدة من وجود الإمام بالرغم من كونه غائبا؟ نعم، الأحاديث قد دلت، أحاديث كثيرة، أهل المعرفة أحولهم على كتاب الكافي في الجزء الأول. من دون أحاديث متعددة، من دون وجود إمام، إذا خلت الأرض من وجود الإمام لساخت بأهلها. الله عز وجل جعل وجود الإمام حافظ لهذه الكرة الأرضية. يسأل السائل يوما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: سيدي، هل تبقى الأرض بلا إمام؟ قال: إذا لساخت بأهلها. فكأن الإمام حافظ، لاحظوا قضية جدا مهمة، حافظ لهذه الكرة الأرضية من حصول أي زلزال وأي ضرر وأي خس فيها. هذا المعنى يشير إليه نبينا صلى الله عليه وآله حينما يقول في الحديث المتفق على روايته، يقول صلوات الله وسلامه عليه: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان. لاحظوا، أمان لأهل الأرض. قد البعض يقول: أنا ما أتصور هذا المعنى، شنو معنى أن الإمام حافظ وأمان لأهل الأرض؟ أنا ما أتصور، ما أستوعب هالقضية. أقول لمثل هذا الإنسان هذا الفكرة، هذا الذي أشرت إليه له جذور قرآنية. اقرأ قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. السائل سأل هذا الشيء، قال: إذا ولاية أمير المؤمنين حقه، نزل علي عذاب، نزل علينا العذاب. أجابت الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن وجود النبي صلى الله عليه وآله حافظ للناس من نزول العذاب بنص الآية الكريمة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن وجود النبي يمنع من نزول البلاء العام على البشرية. إذا أمكن أيها الإخوة، هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله، أمكن ذلك في حق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم سبب للمنع من نزول بلى. أحسن من هذه الفائدة بعد شي تريد أيها الأخ العزيز؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، السؤال الآخر الذي أريد أن أطرحه أيها الإخوة: كيف ينبغي لفكرة الإمام المهدي صلوات الله عليه أن تترك أثرها على سلوكنا؟ احنا عدنا في الأحاديث: أفضل العبادة انتظار الفرج. لكن شنو المقصود أيها الإخوة من انتظار الفرج؟ قد البعض يتصور يعني في قلبي أنا أنتظر، لا، لما يقولون أنا انتظرت فلان، انتظرت فلان أي شيء مقصود منه؟ يعني استعديت إليه، البيت رتبته، الأشياء الذي يحتاجها حينما يرد رتبتها، كل الأمور رتبتها لأجله، هذا يقال انتظرته. كذلك إذا نحن أيها الإخوة الأعزاء لابد وأن نقوم بتهيئة الأجواء لإمامنا وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه. سأبين لك أنا بعض المصادق لترتيب الآثار له وللاهتمام به. دفع الصدقة عنه، البعض أكو يدفع صدقة لأجل سلامته صلوات الله عليه من إصابة البلاء له. جيد جدا، هذا توفيق أيها الإخوة الأعزاء، يحتاج أن الإنسان قبل أن يدفع الصدقة عن نفسه وعن عياله يدفع الصدقة عن مولاه وسيده وحجته. هذا بتركوا أيها الإخوة هذا المعنى. دائما لما تدفعون صدقة أول ما تدفعون الصدقة هذا سبب لتوفيقك في الدنيا وفي الآخرة، ادفعها عن مولاك وسيدك. جيد، بعد الدعاء له قبل ما تدعو لنفسك انت حاول ان تدعو علما لمولاك وسيدك. دائما لما ترفع ايدك اول الصبح، لما تستيقظ اول الصبح ادعو الله عز وجل بسلامة مولانا وبسلامتك وسلامة اهلك. هذا توفيق ترى يحتاج لان واحد يدعو لسيده ومولاه، ولعل هذا سبب يصير او حتما سبب يصير لان مولانا يدعو لنا آنذاك. واحسن الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الذي قوي اللفظ وقوي المضمون، ما علمه الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في الكافي في الجزء الاول الذي يحب يراجع صفحة 162. الامام صلوات الله عليه علم بعض اصحابه قال اذا ادركت زمان الغيبة فاقرأ بهذا الدعاء: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا تنسون هذا الدعاء أيها الإخوة الأعزاء. جيد، وبعد واحد يكون يدعو أن يحفظ الله عز وجل من الشبهات. ترى زماننا أيها الإخوة ما أدري إحنا شلون زمان قاعد نعيش به، الشبهات تأتي يمنة ويسرى. واحد يكون يدعو ليزل مرة من المرات من هذه الشبهات، وهذه الشبهات والتشكيكات أيها الإخوة قد حذرنا منها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. في يوم من الأيام يدخل زرار على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدث الإمام يقول: إن للغلام قبل أن يقوم غيبة. للغلام يشير علماً إلى الإمام الحجة صلوات الله تعالى. إن للغلام قبل أن يقوم غيبة وهو المنتظر الذي يشك فيه، منهم من يقول لم يولد ولم يخلف والده ولدا. لاحظوا كيف يعني هذه الشبهة بينها الإمام أن يأتي زمان البعض يشكك في ولادة الإمام، يقول الحسن العسكري ما عنده ولد غاب، لا ما موجود هذا الشيء. إذن يكون نحذر أيها الإخوة من ذلك. زرارة يقول: سيدي إذا أدركت ذلك الزمان بماذا أدعو؟ إذا الله وفقني وأنا بقيت، إيش أدعو حتى الله يحفظني من مثل هذه الشبهات؟ فيعلم الإمام الدعاء المعروف: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن واقعا هذا الشيء. إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أيها الإخوة، أوصيك بشيء: التمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حب أهل البيت، خلي دمك يفور بحبهم صلوات الله وسلامه عليهم. أنا أقول لك شيء، أنا الآن واقف هنا والله شاهد على ما أقول، تحدثت بهذا الكلام لعله أكثر من مرة والآن هم أقوله. لو وضعوني في قبري وجاء الملكان يسألوني ايش قدمت يا فلان، جوابي شنو؟ أنا بعض مرات أحاسب نفسي شنو ايش أجاوب؟ أقولهم على أنه أنا مدرس، أدرس أنا مدة 30 سنة اللي أدرس، وخرجت مجموعة كبيرة من التلاميذ. ما أتمكن أقول هذا الشيء. من قال هذا مقبول عند الله عز وجل؟ لعله يردوني يقول هذا ما يفيدك. فالشيء الذي لا ما يردوني به، أقولهم أنا مؤلف مجموعة من الكتب والآن قاعد يستفيد مجموعة الحوزة تستفيد منها، هذا هم ما معلوم ينفع، لعله هناك أهداف وأغراض أخرى. شنو أقولهم؟ صلاتي وصومي ما أتمكن أقول. إجيت للشارقة يم الأخوة يومين هم ما أتمكن أقوله، ما معلوم، لعله حياء جئت أنا طلبوا مني الأخوة استجابة لهم، إن شاء الله مقبول، لكن ما يمكن أقدم 100% بحيث ما يردوني. أريد فرد شيء الذي أقدمه وما يردوني به، شنوش أقدم؟ أنا محضر بهذا الجواب، أقول لهم عندي شيئان ما تتمكنون تردوني به. واحد من هذين الشيئين جود الله عز وجل، الله جواد كريم، وحاشا لجوده أن لا يسعني. والشيء الثاني حبي لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وحبي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذا هم أشك بي؟ لا، أنا ما أشك بي. يردوني بي؟ بعيد يردوني بهذا الشيء، لا ما يردوني بهذا الشيء. عليكم أيها الأخوة بحب أهل البيت. أنا أنقل لكم هذه القضية، أخاف أطلت عليكم. هذه القضية من السيد الخوئي أنا أنقلها، نقلتها للأخوة أنا قبل ليلة ليلتين أو يوم العفو، والآن أكررها لكم إذا تسمحون لي. من السيد الخوئي ينقلها هو: أكو في النجف الأشرف كان شيخ لبناني موجود، لعل بعض الأخوة اللبنانية يعرفونه باسم شيخ حسين همدر، هذا لبناني عاملي كان رجلا ثقة. السيد الخوئي رحمة الله عليه يحدث عن هذا الشيخ حسين همدر، يقول: أنا كنت أخرج إلى الأعراب، رئيس العشيرة الذي كنت أخرج إليهم كان سني، رحت له جلست وياه صارتي
قال لي شيخ حسين هندر انت ايش عندك حاجة؟ كل حاجة اللي عندك انا اقضي لك اياها، ايش محتاج تقول لي؟ كأنه يتباهى بنفسه، ما ادري ان شاء الله غرضه طيب هو، بس ايش عندك حاجة انا اقضيها؟ شيخ حسين هم ناس في الجواب هم راد يتباهى، قال له احنا عدنا فرد واحد في النجف الاشرف، هذا رجل شجاع جدا اسمه سيد علي، شجاع جدا، وقام ينقل له قضية عمرو بن ود العامري شلون غلبه، ويا مرحب في خيبر شلون قضى عليه، ويا في غزوة بدر كيف وقف امام المشركين، وهذا يتعجب واي معجب استانس كثير، وقال له هذا كل حاجة تريدهم احنا نريد من عبه نطلب من عبه وهو يقضي لنا اياها، يعني انا ما محتاج الك، اقعدنا احنا واحد سيد علي اجي الك اقول لك حاجتي. على اي حال بقيت كم يوم هناك، لما الراد يرجع قال ذات رئيس العشيرة الشيخ حسين همدر هذه هدية رجاء ان توصلها لسيد علي تعطيه اياه اذا رحت، حبيت شو انا لسيد علي، وقع حبه في قلبي. اخذاها شيخ حسين همدر سوى بيها بعد ما ندري، السيد اخوينا ما نقل هذا الشيء، بس رجع سفرة ثانية شيخ حسين همدر بعد فترة الى ذلك المكان، سأل عن ذاك شيخ العشيرة قالوا توفي. عجيب. قال وين قبره؟ دلوني على قبره. فذهب اليه وجلس على قبره وقال لأهل الميت الأولاد اذهبوا أنتم خلوني وحدي رجاء. ذهب الأولاد بقي هو وحده على قبره، فأخذ يتحدث ويقول له يا فلان قل لي سووا بيك الليلة أولية. شيخ حسين همدر متقي جدا وليس من البعيد عند الله لمن يريد فرد شيء يتحقق هذا الشيء، سولت اول ليلة واذا بالصوت من القبر يتكلم معه يقول وضعوني وجاء الملكان يسألوني من ربك؟ خب جاوبت. من نبيك؟ اجبت. من امامك؟ تلجلجت وما تمكنت اجاوب بالشيء، لكن في الزاوية كان واحد واقف هنا قال يا واشكم يا هذا جديد جاء، فهم خففوا علي وتركوني، وامر لي كل يوم مدرس يدرسني العقائد، وقال لي وصان قال لي يا شيخ حسين همدر اذا رجعت لاهلي قلهم طريقة سيد علي هم خلي يتبقوها لا يتركون طريقة، لاحظوا ايها الاخوة حب امير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الحب القليل، هذا الشخص حب امير المؤمنين خلصه منين؟ من الملكين ومن نار جهنم. فكيف بنا وبكم الذي عجلنا بحب امير مؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فهنيئا لكم لا تتركون حب، ديروا بالكم احنا رأس المال الذي اتعدنا على حد تعبيرنا المحل الصرماية مالتنا هي حب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لكن الى جنبه اطلب من عد مو اطلب العفو الله يطلب تقوى شوي همات يكون ويا حب اهل البيت صلوات الله، احنا لا يكون نأذيهم اهل البيت، يكون نعمل فرد اعمال الذي اهل البيت يرضون عنا يسترون بافعالنا بتصرفاتنا تقوى. المهم مع حب اهل البيت لابد وان تكون تقوى، خصوص انتو الاجواء هنا مفتوحة لكم، امتحان عسير اقولكم ساعدكم الله واقعا الله يساعدكم مع هذه الأجواء، لكن واحد يكون دائما يحافظ على نفسه. ستقول لي شيخنا شلون أحافظ على نفسي أنا؟ شلون أحافظ على عائلتي؟ شلون أحافظ على أطفالي؟ صحيح، لكن فرد قضية أكو أنا أنبهت عليها قضيتي ذني مهمات
تساعدك في هذا المجال. القضية الأولية يكون تصميم من عندك أنت، تصميم من عندك صادق أن تكون متقي. الله عز وجل شي يقول في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد أي شيء، لا المال لا الشخصية لا العلم لا أي شيء، التقوى المهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد، واتقوا الله، لاحظوا أول اتقوا بعدين اتقوا بالوسط ولتنظر نفس ما قدمت، يعني الآية تريد تبين أنه الذي تقدم أنت هو التقوى، غد الذي ينفعك هي التقوى تنفعك. لكن شلون أتقي؟ شلون مع هذه الأجواء المفتوحة، الشيطان وهذه الوسائل الموجودة؟ يوم من الأيام يأتي شخص إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: سيدي على ماذا بنيت أمرك؟ لاحظوا، يقول له: على أربعة أشياء. علمت أن الله مطلع علي فاستحييت. هاي هواي قضية مهمة نخليها أمامنا أيها الأخوة. كل تصرفاتنا هي الله عز وجل مطلع عليها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنا حينما والعياذ بالله أكذب أو تصدر الغيبة مني أو أرى المرأة الأجنبية أو أختلي وياها، يعني الله ما موجود؟ علمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت. كل واحد يكون يموت، أكو واحد ما يموت؟ احنا عدنا بالاصول ما من عام الا وقد قص، يعني كل قضية عامة الها مخصصات، لكن هالقضية العامة ما الها مخصصات، كل من عليها فان ما الها مخصصات، ما الها، الكل لابد ان يموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. لكن واحد يكون يفكر لمن يضعوه في تلك الحفرة المظلمة الضيقة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. شنو جوابي؟ يعني ما أكو ما يضعوا، ما أموت ما يضعوني في القار، مش أحضر أنا من جواب؟ هذا إنسان يكون يخليه بذهنه، إذا خلاه بذهنه هذا يأثر هواي بي أيها الإخوة الأعزاء. لذلك النبي يوصينا يقول: أكثر من ذكر هادم اللذات. قيل له: يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال: الموت. هذه قضية هواي مهمة، هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث: وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. مو أكو بعض الناس تشوفه ما يصلي يقول بعدين أنا أكتب بالوصية يصلولي، ما يصوم بعدين يصومولي، ما يحج يحجولي، ما يخمس هذا شنو؟ وأنت مطلوب منك هذا الشيء، ومنو قال يسولك بعدين هذا الشيء؟ انت ما دام موجود الان انت استفيد، استفد من اموالك. كل واحد هو خلي يستفيد، بذنت صلاة خلي يصلي من هسه، ما معلوم الان انا اطلع برا، ها اقدر اقول اطلع السلام باقي انا الان اطلع لي برا؟ لا ما اقدر اقوله ان شاء الله، بس شنو ما معلوم. هذا يكون واحد يفكر بي ايها الاخوة. اذا كل واحد يكون يرتب امره يستعد، كل واجب الذي عليه يقضيه، لا يقول بعدين، بعدين ما معلوم، لا تعتمد على الورثة، الورثة ما معلوم، انت الذي ما سويت تتوقع من الورثة يقومون بهذا الشيء؟ وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت ان رزقي لا القضية الثانية. الطلب من الله عز وجل. دائما نطلب من الله في كل يوم تقعد الصبح، يا رب احفظني واحفظ عائلتي، انا ضعيف عائلتي ضعيف، اذا تريد تتركني يا ربي الى نفسي هيك انا خسران. يوسف عليه السلام، قصة يوسف ما احنا نقراها، بعظمته لما النسوة طلبنا منه ما طلبنا توجه الى الله عز وجل، ايش قال؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا رب إذا أنت ما تساعدني، إذا أنت ما تعيني، نبي من أنبياء الله درس هذا إنا أيها الأخوة، إذا أنت ما تعيني أنا أتوجه إليهن الشيطان يغويني، فأريد من المعونة منك. نبينا صلى الله عليه وآله تنقل هذه القصة كتبنا وكتب الأخوة من أهل السنة. في ليلة من الليالي، بعض الروايات تحدد تقول ليلة النصف من شعبان، بعض الروايات تحدد بهذا الشيء، افتقدته، كان في بيت عائشة، افتقدته في نصف الليل ما شافته ما موجود، اتصورت على انه ذهب الى بعض بيوت ازواجه الاخرى، قامت تفتش عنه، وجدته في ساحة الدار ساجد وهو في سجوده يقول رب لا تكلني الى نفسي. لاحظوا، رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين. طرفة عين خو تدري ايش قد، يعني هذا اللي يتغمض الجفن ما هذا، هاي طرفة يسموها، بهالمقدار يا رب لا تكلني الى نفسي. نبينا هكذا يطلب من الله عز وجل، فكيف نحن ايها الاخوة الاعزاء؟ فدائما حاولوا بعد التصميم الطلب من الله كل يوم، انت لما تستيقظ اول الصبح، ليلا صباحا ليلا، تطلب من الله ويا الله، انت قاعد بالمحل شيل ايدك لله واحكي وياه، هو هذا الحكي انت ويا الله وحده هواي مهم، هواي يعينك. تقول ربي لا تكلني ولا افراد عائلتي، افراد عائلتك لا تنساهم، انت مسؤول هم عن افراد عائلتك، كل واحد من عندنا ايها الاخوة الى مسؤولية تجاه افراد عائلته، مع الاسف يعني البعض شوفهم على انه ما يهتم، بنت مثلا طلعت بلا حجاب، زوجته حجابها ضعيف، هاي عقوبتين ايها الاخوة، اكو عقوبة ثانية متوجهة الى الاب، رب الاسرة، رب الاسرة الى تكليف خاص، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس وال، هذا تكليف الى رب الاسرة، يعني لما هذه البنية تخرج بلا حجاب مو هي المعاقبة فقط، لا ابوها ايضا، ايه هذا دير بالك، مسؤولية خاصة موجهة. فلذلك لابد من الدعاء ان الله يحفظنا من جميع الزلات ومن جميع الانحرافات. الهي اقسم عليك بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد ألا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، انك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.